بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
المحصور أرسل هديه وواعد أصحابه وأحل في الميعاد، ثم انكشف أنه لم يذبح عنه، فليس عليه كفارة لمباشرته النساء أو ارتكابه محظورات الإحرام، وذلك لدليل عام وخاص. أما الدليل العام فهو ما ورد في تروك الإحرام صحيحة عبد الصمد بن بشير: أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. والمفروض أن هذا ارتكب محظورات الإحرام اعتقادا منه بأن أصحابه ذبحوا عنه في الميعاد المتفق عليه، فلا تترتب عليه كفارة حتى بالنسبة للجماع. وأما الدليل الخاص فهو صحيح معاوية بن عمار باب اثنين من أبواب الإحصار والصيد، حديث واحد، قال: فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء، يعني لم يكن عليه كفارة، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا، وظاهره أن وظيفته بعث الهادي في السنة القادمة ليذبح في محله، وهو منى يوم الناحر إن كان في الحج، ومكة إن كان في العمرة، ويمسك عن محظورات الإحرام حتى يبلغ الهدي محله. وكذلك صحيح زرارة حديث 5 باب 1 من أبواب الإحصار والصيد، قال: والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه. قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يجدوا يذبح عانه، وقد أحال فأتى النساء. قال فليعد أو فليعد، فليعد يعني فليبعث من جديد. قال فليعد وليس عليه شيء، يعني ليس عليه كفارة، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث. والكلام في هذه الصحيحة تارة من ناحية السند، وأخرى من ناحية الدلالة. أما من ناحية السند المذكور في الوسائل عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثني عن أبان عن زرارة، وهو طريق صحيح. ولكن في بعض نسخ الكافي باعتبار أن صاحب الوسائل ينقلها عن الكافي، ففي بعض نسخ الكافي أحمد بن الحسن عن المثنى لا أحمد بن الحسن الميثني، أحمد بن الحسن عن المثنى، وبالتالي يكون الخبر ضعيفا لجهالة أحمد بن الحسن. ولكن الظاهر ترجيح النسخة الأولى بكثرة رواية الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثني، عن أحمد بن الحسن الميثني، وعدم وجود سند بهذا النحو، وهو أحمد بن الحسن عن المثنى في تمام الكتب الأربعة، مما يوجب الوثوق بوقوع تصحيف في هذا الطريق، فالسند تام. وأما من جهة الدلالة فهنا أمور. الأول، قد يقال بأن قوله في الليل وليمسك الآن عن النساء إذا بعث ظاهره أن وجوب الإمساك عن النساء منوط بالبعث، لا أنه واجب عليه ابتداء. ولكن ما ذكر مدفوع بأن قوله بالجملة الأولى فليعد أو فليعد ظاهره أي فليبعث وليس عليه شيء، وليمسك الآن عن النساء، فبما أنه مأمور بالبعث فبذلك يكون أمره بالإمساك عن النساء إذا بعث أيضا مأمور ابتدائي، لا أنه لا يجب عليه الإمساك عن النساء إلا إذا بعث. فهذا التعبير تعبير عرفي لا يراد به الاشتراط والتعليق، وإنما يراد به تكرار هذا القيد، كأن يقول المولى لعبده اذهب السوق واشتري اللحم وكن مؤدبا اذا ذهبت السوق. فذلك لا يعني انه انما يؤمر بالادب اذا ذهب السوق، لا مطلقا، فان ظاهر الجمله ليس هو التعليق والاناقه بقرينه مناسبه الحكم للموضوع، وانما ظاهرها ذكر القيد مره اخرى لذكره في الجملة الأولى، لا لأن المراد به التعليق والإناقة. وعلى فرض ظهور هذه الرواية في إناقة الأمر بالإمساك عن النساء بالباعث، فإنه يخرج عن ظاهرها في صراحة قوله في صحيحة معاوية بن عمار السابقة: ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا. فإن ظاهره أنه مأمور بالإمساك فعلا، لا أنه مأمور بالإمساك إذا بعث من قابلين. فحتى لو فرض ظهور صحيح زرارة في إناقة وجوب الإمساك بالباعث، فإنه يرفع اليد عن هذا الظهور بظهور صحيحة معاوية بن عمار في أنه مأمور بأمرين استقلاليين، وهما البعث من قابلين والإمساك فعلان بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع، حيث إنه قد انكشف كونه محرمان. فإذا انكشف كونه محرمان فمقتضى ذلك أن يمسك فعلان عن محظورات الإحرام، بعث الهدي أو لم يبعث، لا أنه إنما يجب عليه الإمساك عن محظورات الإحرام إذا بعث الهادي مع كونه محرما فعلا.
إذا وجب عليه بعث الهادي.
إذن وصحيح زرارة الظاهر وصحيح زرارة عفوا ليس ظاهرا في إناقة الأمر بالإمساك بالبعث، خصوصا وأن البعث إنما يكون في السنة القادمة، لأن البعث لأجل ذر الهادي في يوم النحر، فالمفروض أن يوم النحر قد انقضى، فلا بد من انتظار يوم النحر في السنة القادمة. فلا ينسجم قوله وليمسك الآن الآن عن النساء إذا بعث، مع أن المأمور به البعث في السنة القادمة. إذن فهذه قرينة أخرى مضافا لقرينة مناسبة الحكم للموضوع، وأن المناسب للمحرم أن يمسك فعلا عن النساء بعث أو لم يبعث، مضافا لهذه القرينة أنه لا يجتمع التقييد بقوله الآن مع إناطة الأمر بالباعث، مع أن البعث إنما يكون في المستقبل. فهاتان قرينتان، أي قرينة مناسبة الحكم للموضوع وقرينة التعبير بقوله الآن، على أن الجملة ليست في مقام بيان الاشتراط والتعليق، وإنما هي في مقام ذكر هذا القيد الذي ذكر أولاً للتأكيد عليه، لا لأن المقصود هو إناطة الأمر بالإمساك به. وعلى فرض ظهورها كما ذكرنا، فإنه يرفع اليد عن هذا الظهور في التعليق بظاهر صحيحة معاوية في أنه مأمور بالبعث من قابل والإمساك على نحو الاستقلال، أي أن كل منهما مأمور به مستقلان عن الآخر، ومقتضى إطلاق قوله ويمسك أيضا يعني ويمسك من الآن. الأمر الثاني في دلالتها إن مقتضى قوله لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا، ومقتضى ذلك عدم تخيير المحصور بين البعث والعمرة المفردة كما توهمه البعض، وأن المحصور مخير بين أن يتحلل ببعث الهادي أو يذبح في مكانه ويتحلل بالعمرة المفردة، فإنه لو كان الحكم هو التخيير لما أوجب عليه البعث من قابل والإمساك فعلا، فإنه من الواضح أن الإمساك فعلا عن المحرمات لمدة سنة، أي إلى أن يتمكن من بعث الهدي من قابل، أمر صعب على المكلف وحرجي على المكلف. فلو كان هناك فرد آخر وهو أنه يمكنه أن يتحلل بالذبح فعلا والعمرة المفردة، لكان هذا الفرد الآخر أسهل عليه من أن يبقى ممتنعا عن محظورات الإحرام إلى السنة القادمة، إلى أن يجيء وقت بعث الهدي إلى محله. فلو كان الحكم هو التخيير بين فردين، والمفروض أن الفرد الثاني وهو التحلل بذبح الهدي فعلا والعمرة المفردة أسهل من الفرد الأول، فأشار الإمام عليه ولم يقل له ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا. إذن فظاهر الرواية من خلال الاقتصار على هذا الفرد الأصعب وعدم ذكر الفرد الأسهل، مع كون المورد وهو الانتظار للقابل صعبا على المكلف وعدم تخيير المحصور وانحصار وظيفته التعيينية بما ذكر. الأمر الثالث، مقتضى إطلاق قوله ويمسك أيضا والإمساك عن جميع المحظورات لا خصوص النساء كما ذكر بعضهم، فإن الروايتين مطلقتان من هذه الجهة. نعم، إذا كان الإمساك عن المحظورات حرجيا عليه فيرتفع وجوب هذا الإمساك بمقدار الحرج في كل محظور بحسبه. الأمر الرابع، بما أن الرواية مطلقة للحج والعمرة المفردة فيخرج عن إطلاقها بالنسبة للعمرة المفردة.
You have less than one minute.
مخير بين التحلل بالذبح
عفوا سيدنا سيدنا عفوا، احنا الان جاي نتصل بالجواب يخلص هذا الرصيد، يعني بنقطع ونتصل من هذا الثابت الان. زين سيدنا، لان كانت الكهرباء كانت الان جات
دقيقه
بس دقيقه الان بنقطع ونتصل سيدنا. يلا شغل هذا سيدنا. السلام عليكم.
السلام.
غرفة 315. السلام عليكم سيدنا. يتفضلوا كاملة.
الأمر الرابع، أن مقتضى إطلاق الرواية شمول الحكم للعمرة المفردة ولكن يخرج عن إطلاقها بما دل سابقا على أن المحصور في العمرة المفردة مخير في تحلله من إحرامه بين أن يتحلل ببعث الهادي لمحله أو أن يذبح الهدي في مكان الحاصر ثم يتحلل بالعمرة المفردة المستأنسة. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. مسألة 450، إذا أحصر عن خصوص مناسك منى كالرمي والحلق، أو أحصر عن خصوص الطواف والسعي بعد الوقوفين، فهنا أفاد سيدنا قدس سره بأن الكلام فيه هو ما ذكر في المصدود من أنه يجري عليه حكم المحصور، إذ لا يختص حكم المحصور بمن حصر عن الوقوفين، بل يشمل من حصر عن مناسك منى بعد الوقوفين، أو حصر عن مناسك مكة بعد الفراغ من مناسك منى، فإن كل ذلك مما يصدق عليه المحصور عن إتمام الحاج. نعم لو تمكن نعم لو دخل مكة ثم حصر عن مناسك مكة من الطواف والسعي شملته أدلة الاستنابة، وينبغي الكلام في أمرين: الأول، ما إذا منعه المرض عن مناسك منى، فقد أفيد في تعاليق مبسوطة أنه لا ينطبق حكم المحصور على المحصور عن الرامي والحلق، فإنه إن كان متمكنا من الاستنابة شملته أدلة الاستنابة، إذ لو أخرجنا المريض عن أدلة الاستنابة وأدخلناه في أدلة المحصور كان إخراجا لما هو القدر المتيقن من أدلة الاستنابة، فإن القدر المتيقن منها هو المريض الذي لا يقدر على الرامي، فلو أخرجناه من تحتها لكان إخراجا للقدر المتيقن عن مفاد الدليل، وإخراج القدر المتيقن عن مفاد الدليل مستهجن عرفان. لذلك إذا كان المريض متمكنا من الاستنابة شملته أدلة الاستنابة، وإلا يسقط الأمر بالرمي لكونه مشروطا بالقدرة، فمع عدم القدرة فلا أمر بالرامي. وأما الذبح والحلق فإن تمكن منهما في منى فهو ولو بالاستنابة بالنسبة للذبح، وإن لم يتمكن منهما في منى أتى بهما خارجها بمقتضى إطلاق الأدلة، فلا يشمله حكم المحصور. ولكن يلاحظ عليه أن ما أفاده في صورة التمكن من الاستنابة تام، فإن المريض حينئذ مشمول
لما ورد من أن المريض يرمى عنه ويطاف عنه، ولكن في فرض عدم التمكن من الاستنابة ولو لكون الاستنابة حرجيتان فإنه مشمول لدليل المحصور، إذ يصدق عليه أنه ممن أحصر عن إتمام الحاج، لا أن الأمر بالرمي يسقط عنه لعدم القدرة، بل إنما يسقط الأمر بالرمي عنه لكونه محصورا، ووظيفة المحصور التحلل بالذبح بعد الفراغ من الوقوفين. الأمر الثاني ما يرتبط بالمحصور عن مناسك مكة، وهنا أيضا يقال إن كان متمكنا من الاستنابة شمله دليل الاستنابة المريض يطاف عنه او يطاف به، فانه لا قصور في شمول هذه الأدلة لمثله. واما اذا لم يكن متمكنا من الاستنابة فهو مصداق للمحصور عن اتمام الحج، يتحلل بالذبح والحلق
منصرف عن غيره،
ولا يفرق في ذلك بين من منعه المرض من دخول مكة او كان قادرا على الدخول، فسواء كان قادرا على الدخول لمكة مع مرضه او منعه المرض حتى من دخول مكة، فانه حينئذ اذا كان قادرا على الاستنابة شمله دليل الاستنابة لاطلاقه المريض يطاف عنه او به، سواء كان مريضا بعد دخول مكة او قبله، كان قادرا على الدخول او لم يكن، خلافا للتفصيل السابق من سيدنا قدس سره. واما اذا لم يكن قادرا على الاستنابة فلا وجه للانصراف، حيث يصدق عليه ان هذا شخص حصر عن اتمام الحج لانه حصر عن مناسك مكة، وان كان قادرا على الدخول الى مكة ما دام ليس قادرا بواسطة المرض على الطواف والسعي حتى بالاستنابة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، اذا تريد استمر او الى بكرة ما يفرق عندي بقية مسألة.